عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الفقيه المفسر المحدث أبو فداء أبي فداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وتتلوها قراءة من كتاب مسند الإمام أحمد، وتتلوها قراءة من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وتتلوها كتاب ويتلوها ويتلو ذلك أو يأتي من بعده كتاب أدب الطلب للشوكاني، ويأتي من بعده اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، وأخيرا قراءة من كتاب نظم الورقات للعمريطي بشرح الشيخ العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين أو بن صالح العثيمين رحمه الله. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، إنها ساعاتك الجميلة يوم تمضيها في حلقة تعتقد ما نص عليه النبي أنه إذا اجتمع قوم يذكرون الله دخلت الملائكة المسجد وحفتهم بأجنحتها إلى السماء، ثم يشهدهم الرب فيشهد على هؤلاء أنهم اجتمعوا يطلبون الجنة ويخافون النار، فيقول أشهدكم أني غفرت لهم، قال معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله من فضله، قال تعالى واسأل الله من فضله، فمن السنة المهجورة في الدعاء أن تقول في أدعيتك اللهم أسألك من فضلك. وكان هذا دأب شيخ العلامة بن زين باز يسمع منه هذا الدعاء اللهم إني أسألك من فضلك، أخذا من الآية واسأل الله من فضله، وهذا عام يشمل كل أفضال الله، فضل الله أن يصلح زوجك، فضل الله أن يوفقك للعلم والعمل به، فضل الله أن يرزقك، فلا تنسى أن تقول في أدعيتك اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا دعاء مهجور مع أنه في القرآن. نعم، واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. لتبدأ القراءة إخوان، ما جاء القارئ اليوم؟ من يقرأ؟ وسيم. هل يجوز أن تقرأ بالتخفيف فتقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا، إياك ضوء الشمس، فلا بد تقول إياك بالتشديد حتى تنجو، فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة. نعم، تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. ويقول: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف، ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين، أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.
نعم، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جلوسكم في الحلقة الآن عبادة ولا عادة؟ أشرف العبادات طلب العلم، حتى قدم الشافعي طلب العلم الحج العمرة النافلة والصلاة النافلة. البعض سمع ذلك فظن أن أقول فريضة، لا، أنا أقول النافلة أفضل من الحج العمرة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل عمل. فالعبادة هذا تعريفها، والله لو أدرك الناس هذا التعريف لقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله لما ابتدعوا. اسمع، العبادة هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، فإذا جاء يفعل المولد النبوي واللي يفعلونه في ربيع الثاني أو الأول في 12، هم يفعلونه في الأول ولا الثاني؟ الأول. اليوم كم هو؟ أي 7. إيه، ننبه إن شاء الله عليه في الخطبة الجاية لعلنا. المهم، فلو أدرك أن العبادة لا تكون إلا بما يحب الله، وحيث أن حكم الله أمر غيبي، أمر غيبي حكم الله، إنه حكم على عبادتك النصيحة سبحانه حتى تسجل لك في حسناتك. إنه يشترط إيش في العبادة بعد التوحيد؟ خلاص، المتابعة. المتابعة تتبع العلم، حسب ما تعلمت وعملت تكتب لك حسنة. إذا عملت بجهل عملت بالبدع، ما يكتب الملائكة لك وأخلصت، وين أخلصت النية؟ الملك ما يكتب لك حتى إيش تتابع. كيف المتابعة؟ هكذا تجلس في حلقة تعرف إيش مرادات الله من طريق القراءة العلماء وما ينقل لك من أحكام أو من أحاديث وآيات وشرح، فتفهم وتعقل وتعمل، تبدأ الملك تكتب لك بحسب العلم اللي عملت به. فإذا كان أمر حكم الله على عبادتك النصيحة أو غير صحيحة أمر غيبي، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فإذا ما حب الله عملك ما يسمى عبادة. إذن كيف أعرف أن الله يحب هذا العمل أبا أعمله؟ ولا جلوسي في حلقة العلم يحب الله، مش الدليل؟ القرآن والسنة. القرآن: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. أمر طائفة من المسلمين يجلسون لطلب العلم سبحانه، فعرفنا أن هذا يسجل لك حسنة لأن القرآن ذكره، والنبي قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل قوم مغفورا لكم. عرفنا أن عبادة. لكن من أين أن المولد عبادة؟ الاجتماع والاحتفال والفرح وإظهار السرور وتوزيع الطعام وذكر المدائح النبوية فيما يسمى المولد النبوي في 12 ربيع الأول، من قال أن الله هذا يحبه؟ أرأيت كيف التعريف دقيق لابن تيمية؟ تقول: من قال؟ إيه نعم، من قال؟ أحتاج إلى سند أن هذا من الدين. أسند فإذا ما أسنت فيبقى عملك ضايع، بل تعاقب عليه شرعا أنك ابتدعت. ما الدليل أن لما نجتمع وأنفق أحيانا ينفقون 500,000 و2 مليون، الاجتماع كبير، نساء ورجال وحلوى وعشاء، من أين أن هذا المولد يحبه الله؟ أي لو كان يحبه الله لفعله أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار، وفعله أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي أبو حنيفة. هل فعل أول مالك بن أنس، هل فعلوا المولد ودعوا له أئمة العلماء من أهل السنة المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ تلامذته كالشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني الذي هو قريب الشيخ بن باز، كل هؤلاء ما فعلوا ولا احتفلوا به ممن تتابع العمل بالسنة، فهذا يسمى محدث مخترع في الدين. كل مخترع في الدين ضلالة، قال كل بدعة ضلالة، وقال شر الأمور محدثاتها، حيث أنه اخترع في الدين فلا بد يكون ضلالة. لا تقول في مدائح وفي خير، النبي الله أعلم منك، لو كان في خير لدع النبي إليه، قال النبي كما في مسند الشافعي ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. إذن ما دل النبي على المولد سيكون خير ولا شر؟ يقول ما تركت من خير يقربكم من الله دللتكم عليه، حرام تقول مولد خير، والنبي يقول لو كان خير دليتكم عليه، ما دلنا عليه يصبح شر ولا خير؟ شر، لأنه مخترع، شر الأمور محدثاتها. بغض النظر لا تنظر يقول في ذكر في مدائح للنبي، اسم اخترع، ماذا مخترع؟ شر، لأن العبادة لا يحبها الله إلا إذا تبعت فيها رسوله، ما بعث الله عبث حتى تترك الرسول وأعماله وأقواله تذهب إلى فلان الصوفي بفكره وبدعته تقتدي به. إذن ليش بعث الله رسوله؟ ليكون العالمين نذيرا، يذكر لك العلم، إذا عملت به دخلت الجنة، خالفت العلم دخلت النار، هذه فائدة بعث الرسول. تلغي هذه الفائدة بأن تتبع غيره؟ ما يجوز لك، ألغيت تعبا الذي فعله النبي في تبليغ الدعوة، وألغيت الحكمة من بعثة النبي، تعليم الناس الحق حتى يدخلوا الجنة وينجو من عذاب الدنيا والآخرة، ألغيت هذا كله عندما ابتدعت في الدين، فلم تفهم أنه لا يحب الله العبادة إلا جاءت من طريق رسوله، جاءت من غير طريق رسوله ما يحبها سبحانه، بل يعاقب عليها، مو فقط لا يحبها يعاقب عليها، لأن قال كل بدعة ضلالة كالضلالة في النار، يعني البدعة وهلة في النار، فالبدعة من الكبائر ليست صغيرة. قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فإذا العبادة مقيدة أو شروط العبادة في قول إياك نعبد، الشرط الأول التوحيد، أن يكون العابد بحضور حلقة العلم، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالحج بالعمرة، أن يكون العابد إيش؟ موحد لله. فلو كان العابد بالعبادة والتنسك بها كالحج والعمرة والصلاة والصدقات مشرك في أصله، يعني يدعو غير الله، يذبح لغير الله، هل تقبل منه العبادة؟ لا، لقوله تعالى ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني في العبادة بعد التوحيد الإخلاص في العمل الذي يقوم به الموحد، لما روى المسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحانك سبحانك سبحانك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لا يثيبك الله على العمل المبتدع المخترع سبحانه، فقط لا يثيبك أم تعرض لعذابه؟ تعرض لعذابه. ويدل على ذلك قوله صلى صلى الله عليه وسلم أول من سعر بهم النار ثلاثة، عملوا أفضل الأعمال، لكن لمن لم تحضر نيتهم ويقصدوا وجه الله كانت تحولت إلى أردع الأعمال. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يقضى عليهم ثلاث: عالم ومجاهد وغني منفق. العالم يقال له ماذا عملت فيما علمت؟ قال ما تركت يعني سبيل لطلب العلم، أو طلبت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فيقول كذبت، ما طلبته إلا ليقال عالم، فقد قيل خذوا به إلى النار، نسأل الله العافية. وكان أبو هريرة قيل إذا حدث هذا الحديث يغمى يغشى عليه، لأن أبو هريرة من أهل العلم، فكان يخاف إذا ذكر هذا الحديث. الثاني مجاهد، قال قاتلت يعني في سبيلك، فيقول كذبت، ما قاتلت إلا ليقال جريء، فقد قيل. والثالث أنفقت في سبيلك، ما تركت من سبيل فيها نفقة، أنفقت، حفرت الآبار واشتريت المصاحف وبنيت المساجد قال فعلت ليقال إنك كريم أو جواد عفوا، فقد قيل خذوا به للنار. فإذا ترك إخلاص النية ليس فقط يحبط الله لك العمل بل يعاقبك عليه، كما ذكرنا في الابتداع، ليس فقط يحبط عملك من أحد في أمرنا ما ليس من فورد، أيضا تعاقب على البدع. شرط الثالث الاتباع لما تقدم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، فيجب أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لك لاتباع الرسول إلا بطلب العلم والاجتهاد في هذا. إنسان يريد يتابع الرسول وما يعرف دين الرسول، بالله كيف يتابعه؟ ما يقدر، يرجب بالغيب، يفعل بدعة، يبي يسوي عمره يصنع عمره ثم جلس مع عالم يقول صف لي كيف النبي اعتمر، صار يتخبط شوي، يلمس اسمه مقام إبراهيم يتمسح فيه شوي، يشيل للكعبة للحجر الأسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شوي بدع، بدع كثيرة، لأنه ما سأل كيف النبي اعتمر حتى يعتبر مثله، ففعل أشياء يعني تعرض بها لعذاب الله. يعني لو كان في بيته أحسن له من العمرة، من جهة البدع اللي سواه في العمرة يعاقب عليها شرعا، يستحق النار. فبقاؤه في بيته من غير عمرة أحسن مما يفعل في الحرم، خاصة الحرم والإلحاد فيه وفعل المعصية أشد، يفعل في بيت الله عند الكعبة بدع قبيح. فلذلك ينبغي لا تصبر إذا رأيت من يبتدع عند بيت الله وأن طالب علم، علمه، علمه للمكان قبيح الشرك فيه والبدع، وطهر بيته للطائفين والعاكفين. أول ما يتبادر لذهنك في التطهير الشرك والبدع قبل القاذورات اللي هي النجاسات، الشرك والبدع وسيلة للشرك، والشيطان حريص أن تحيي البدع وين؟ حول الكعبة، يعيد بدع المشركين. المشركين كانوا تدعي عند الكعبة، يطوفوا عراة النساء والرجال يطوفون عراة، والآن حريص الشيطان، ما تشوف إذا كنت طلبت العلم الحمد لله وجلست في حلقة واستفدت، بدأت لعلك تحصي كم بدعة تصير عند الكعبة، الشيطان حريص أنه يغويهم. يعني 90% مخالفات، قليل 3% أو شيء من يسلم من المخالفات حول الكعبة، قليل، الباقي كله في بدعة. الله أكبر، ويقبل يده ويمسح حول اسمه مقام إبراهيم، ويروح لستار الكعبة يبكي وراء الكعبة، بدع كثير، ما طلب العلم، فعبد الله على غير بصيرة. فهذا ما عرف الأشياء اللي يحبها الله، وهي أنه يحب السنة ليكتب لك أجر العمل إذا عملت بها. فإذا عملت بغير علم كان هذا العمل وبال عليك، واستحقت عليه العقوبة الشرعية لقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني صاحب بدعة في النار يعذب، يعذب الزاني، نعم يعذب الزاني، يعذب شارب الخمر، يعذب شارب الخمر، يعذب العاق لوالديه، يعذب العاق لوالديه، يعذب أيضا صاحب البدعة على بدعته وإن عدها صغيرة إنها كبيرة، لقول النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي مستحق صاحب النار. والكبيرة في تعريفها ما توعد عليها بنار أو غضب أو نار أو, أو, أو لعنة، كما قال ابن تيمية في تعريف البدع وفي تعريف الكبائر، فالبدع من الكبائر حتى لو عندك كانت صغيرة، هذه العبادة، هذا تعريفها. فحتى تكتب لك عبادة احرص كلما تعبد الله أن تستحضر العلم، هل النبي فعلها، هل أمر بها. الثاني الإخلاص، لا تعمل العبادة بهوج، تقبل العبادة وأنت ما تعرف السلف فعلوها ولا شيء. اتئذ واسأل العلماء وابحث هل صح أن تعمل العبادة هذه الصورة. إذا فقه العبد هذا المعنى كثر اتصاله بالعلماء، إذا ما فقه يقل اتصاله بالعلماء. ليش؟ لأنه يظن أن يعبد الله على غير على أي وجه، فما يتصل بالعالم يسأله ولا له صلة بالعالم. لكن إذا فقه هذا المعنى تجده كثير ما ترد على العلماء، لأن أعماله ستكون كثيرة في اليوم والليلة. يحتاج أن يسأل حديث ضعيف صحيح، يحتاج أن يسأل قولي كذا كذا وسمعت واحد يقول كذا وكذا، تجد كثير الأسئلة، لأنه مركز على أن العبادة لا تقبل إلا باتباع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال حذيفة أي عبادة لم يتعبد أصحاب النبي لتعبدوها. هؤلاء ما كلفوا أنفسهم مرة واحد يسأل عالم. الذين يذهبوا إلى قبر الرسول يقف الواحد ماسك دفتر ونص ساعة يقرأ 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 إلى أن يأتي مسؤول الحرم يقول له يمشي يا أخي عشان الزحام يمسك. هذه الأدعية كل اللي يقرأها في الكتيب هذه أين؟ تأخذ الكتاب، يعني كنت مريت عليهم مرة في المسجد النبوي جمعت كذا كتب، يا أخي هذا لا يجوز اعطي الكتاب، أخذت منه الكتاب وأخذت من هذا وأخذت من هذا وأخذت من هذا لينجيه من بدعته. تقرأ في هذه الكتب ولا فيها سند صحيح لصحابي واحد أو حتى تابعي أو حتى سند ضعيف أنه يشرع أن يقرأ هذا الدعاء عند قبر النبي. هكذا أدعية كثير وبدع، ما كلف نفسه يقول أنا بذهب من النبوي أيها العالم مش كيف أسوي، يأخذ منه خمس دقائق ثلاث دقائق، ما كلف نفسه. لكن إذا جاء يبني بيت يسأل من هو المهندس الممتاز المعماري وما هي مواد البناء الجيدة الرخيصة والقوية، ويسأل أسئلة كثير عند بناء شيء من الدنيا. لكن جاء يبني لآخرته آخر شيء يفكر فيه السؤال، وهذا يدل على ضعف الإيمان واليقين، نسأل الله العافية. اقرأ.
ويقول رحمه الله فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا فلا تناسب هذا المقام.
أي نعم، لما تقول إياك نعبد لماذا لم تقل إياك أعبد؟ لماذا قلت نعبد بالجمع؟ فحينئذ يقول ابن كثير هنا لا يمكن تكون للتعظيم. هل وأنت في عبادة الصلاة خاضع لرب العالمين تالي كتابه وأفضل سورة في كتابه الفاتحة يناسب أن تعظم نفسك؟ يناسب لوالدتك، فكيف بالله تقول والدتك نحن ننتظرك يا والدتي؟ شو التعظيم؟ المقام تخاطب أمك تقول نحن؟ لكن إذا كنت ملك، إذا كنت عالم، إذا كنت المقام يناسب. نحن خادم الحرمين الشريفين أمرنا بما هو آتي، ما في مانع. هذا العرب على هذا تعظيم، نحن والملك واحد، لا بأس للتعظيم حتى يدخل مهابة في كلامه حتى مصالح. أما تكلم الله بقولك نحن وتنوي التعظيم، قال ابن كثير ليس هذا مقامه أبدا أن تنوي التعظيم بنحن، مقام ذل وانكسار بين يد الواحد الجبار، فلا يصلح أن تقول نحن وتقصد أنك تعظم نفسك عند الله. فقال حينئذ لابد لها حينئذ معنى، لابد معنى. فالمراد بذلك أن يخبر عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم. نحن اللي نصلي الآن في المسجد وكل من يعبدك يا الله نحن نعبدك، كلنا، أنا وإخواني المسلمين كلنا في الأرض. ولا يقصد ذاته وتعظيمه. وقيل أنه للتعظيم ليدلل بذلك على أنه لما صار في مقام العبادة فهو بلغ من الشرف أنه يعبر عن نفسه بنحن، لكن لعل الأول أقرب. نعم اقرأ.
وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد يقيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا. ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد.
أشفك. يقول إياك نعبد، هذا فعل ماضي ولا مضارع؟
مضارع.
مضارع. لو قال إياك عبدنا، أيهما أبلغ في الاستمرار والثبات في الماضي والحاضر؟
إياك نعبد.
نعبد ولا عبد؟
نعم.
نعبد. فنحن مستمرون يا ربنا وثابتون على عبادتك. فالمضارع يدل على الاستمرار. نعم.
والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عنده عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
هذه السنة مهجورة. الآن ما تحس أن البعض إذا غمه إنسان في الوظيفة، مديره في العمل أو جاره أو زوجته، يقول هذا كلام مغموم، تفكر في الكلمة اللي أوذي بها ويقلب نظره. فإذا شاف شخص صديق حميم له نفس عنده، قال شفت اليوم المدير ايش قال لي، والله انه ضايقني، يقول لي كذا كذا الى اخره، يتنفس بالشكوى. بينما السنة لمن ضاق صدره وحزن واوذي بظلم ان يفزع للعبادة والصلاة. كان النبي اذا حجبه امر فزع للصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون. امرأة أذاها زوجها، تقوم تصلي الضحى، تقوم تفزع صلاة الضحى، يشرح الله صدرها وينصرها، زوج آلة الزوجة، أقبل على الصلاة يشرح الله صدره ويزيد همه وغمه، لأنه كلما زادت ولاية الإنسان زاد نصر الله له. قل لا، فإذا فشل العبادة أرضى الرب، والرب كلما أرضيته زاد انتصاره لك. ففيه اثنين من أولياء الله، واحد لما أذيته بكلمة واحدة، واحد أذيته بضرب، واحد أذيته بكلمة سيئة أحزنته. أي تصور هذا فقط اللي قلت له كلمة سيئة أحزنته، يأتيك عقوبة من الله أكثر من هذا اللي ضربته؟ هم كلهم أولياء الله، كلهم اثنين أولياء الله. انتبه 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 للسؤال، دقيق جدا. اثنين من أولياء الله، والله كما جاء عن ذكر ابن تيمية رواية يجأر لوليه، ينتقم لوليه لواحد أذاه سبحانه، ولا معروف قال من عاد لي ولي فقد أذنت بالحرب سبحانه وتعالى، ينتصر لوليائه. طيب وليين من أولياء الله، هذا استسمحت كذا واستروحت واستهنت بمقامي عند الله وأذيته بكلمة، آخر جار له أذيته حتى بالضرب، هل يتصور في حالة من الأحوال أن يكون انتقام الله منك في الذي آذيته بلسانك أشد من الذي آذيته بيدك؟ نعم. كيف؟ حسب مقامه. جميل، أحسنت. هذا الذي آذيته فقط بكلمة واستهنت به مقام كبير عند الله، بحيث أن الله انتصاره له أشد حتى بالكلمة، فأوقع فيك عقوبة بكلمة أشد مما فعلته بالذي باليد اللي هو أقل مقام منه. الحسد الولاية يكون انتصار الله لك، انتصار الله للولي. إذا كان الولي عظيم المقام، قام مقام في الإسلام عظيم، دفاع عن دين الله والصبر على أذى، فحينئذ يحصل النصر لهذا الولي أشد ممن كان دون ذلك. نعم.
وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب، قالوا وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار.
إذن هل يجوز هذا القول إن لا نعبد الله طلب بجنته ولا حذر من ناره، نعبد لذاته؟ فخطأوا من وهو ينوي يصلي بالجنة، خطأوه، قال لا أنوي ذات الله. القول هذا صحيح؟ ها؟ باطل. وإلا لأنكر النبي على الأعرابي الذي كان يعبد الله في الصلاة ثم صار يسأل النبي ماذا تقول؟ يقول يا رسول الله أنا ما أحسن دندنتك ولا دندنة معان، أنا أقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولنا دندن، كان النبي لطيفا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الرجل يعبد الله الآن وهو يسأل بعبادته الجنة. إذن لا بأس أن تعبد الله وتستحضر الجنة، لأن الله حثك عليها، حثك على طلبها. قال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أما أن يقول في نفسه لا، لا أطلب الجنة بعبادتي، أطلب الله، نقص أو باطل بي أن أقول أعبد الله أريد أدخل الجنة. إذا دخلت الجنة رأيت الله فيها، نعم. ولذلك خطأ المنشد القائل أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، فقيل بل أقصى ما يتمنى أن يرى الله في الجنة. نعم انتهى، خلاص انتهى، اقرأ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن.
نقرأ المسند هذا الشرعي، يلا اقرأ.
يقول الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى، ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. الحديث. فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير السوء، واقتدى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم، لم يأتي الحاكي بالضمير عن نفسه صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها. وفي رواية يا ويلي يجوز بفتح اللام وكسرها.
إذن أنت لما تسجد تذكر هذا، أنك تبكي الشيطان حزنا على عناده وكبره وعلوه أو تعاليه على أمر الرحمن له بالسجود لأبينا آدم. فإذا جاءت آية السجدة فاسجد، فإن الشيطان حينئذ سيعتزل يبكي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمرت بالسجود فلم أسجد. وكان ابن تيمية يقول في سجدة التلاوة واجبة، واجبة عليك أن تسجد التلاوة، ولعله يأخذ الوجوب من هذا الحديث، أليس قال أمر والأصل في الأمر الوجوب؟ لكن الذي يجعلنا نقول بالاستحباب، وهذا فيه رد على أولئك اللي يقولون أنتم إذا جئتم تتحرروا تقلدوا شيخ الإسلام. لا والله، نأخذ منهج شيخ الإسلام الرجوع للحديث، فإنه قد خرج مالك في الموطأ أن عمر قرأ من النحل فقرأ سجدة، فنزل فسجد من المنبر، قرأ على المنبر فسجد الناس في الأسبوع الذي في الجمعة التي بعدها قرأ سجدة فتهيأ الناس السجود فلم ينزل ولم يسجد، وبين للناس أنها ليست بحتم، ليست بواجبة. فهذا صارف يدل على أن سجدة التلاوة مستحبة، لكن قد تضيع هذا المستحب في إغاظة الشيطان وإحزان له وبكاء له. فكم أبكى الناس الشيطان، كم أبكى أسرة حث الشخص على طلاق زوجته فطلقها، فتشتت البنات وتشتت الأولاد واندمرت الأسرة، صاروا في مخدرات وصاروا في يشحثون الناس في الشوارع. نعم، أغاضت الأم الأب، والأب خرج عن طوره شيئا ما وطلقها. فكم أبكى الشيطان أسر، وكم ولد ثكالى بوسوسته. فتأتي إلى السجدة وتهمل السجود لتبكيه، على الأقل تبكيه في ذلك الموطن وتستعيذ بالله من شره فيما بعد. فلا تنسى يا أخي إذا جاء سجد تلاوة أن لا تكسر، تسجد ما فيها تكبير. شوف سجد التلاوة سهلت عليك، لا فيها تكبير، لا يجب تقول الله أكبر، حديث وارد التكبير ضعيف، ولا فيها وضوء، ولا فيها استقبال قبلة، والمرأة تسجد بشعرها، ما تغطي شعرها ثم تسجد لأن ليست صلاة. إلى غير القبلة. نعم،
فكيف مسهل عليك؟ مثل سجدة الشكر مسهل عليك
إلى غير قبلة من غير وضوء،
فكذلك سجدة التلاوة. فإيش الكسل هذا لما تنزل
أنفك وتغيظ الشيطان؟
لا يأتيك كسل يا أخي، انزل بالأرض واسجد.
نعم.
وقال رحمه الله: ورأيت في بعض النسخ يا ويلتا. وقال ابن عبد البر: قال أبو هريرة: لا خير في فضول الكلام. وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سخطه. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام. وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
وهذا أدب في الأداب الشرعية من ابن مفلح عظيم. هاي سميه الآن في ذهنك، في ذهنك لما نقول سميه في ذهنك لا تنطق بلسانك، في ذهنك حتى تستحضر الواقعة وتكون أوقع في قلبك. من تجلس إليه تجد أن كلامه قليل وفيما يعني. يقول النبي: الناس كمئة إبل لا تجد فيهم راحلة تصلح، فقليل كما قال الله عن عباده، في قليل من عباده الشكور. من صفات هذا القليل اللي يشكر الله وهو على الصلاح أنه لا يكثر الكلام في المجلس بغير ذكر الله فيما لا فائدة فيه، وهو ما يقع تحت تحريف اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من صفات المؤمنين الخلص، أنك تشوف المجلس قليل الكلام، ما يتكلم إلا فيما ينفعه، يتكلم بصدق، فإذا مزح مزح بصدق، لا يسخر من أحد، كلامه في الآخرة إلا ما يحتاج إليه في الدنيا. هذا من هو؟ هذا قليل، وقليل جدا. فإذا رأيت هذا القليل فاظفر به والزمه وصادق، فإنك تنتفع بمجالسته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تدري زين حال الدنيا. ليش عمت خسر القلوب في فينا يا اخوان؟ ليش عمت؟ للاسف الانسان حتى اراد ان يتنسك بالاشياء الواجبه شرعا من اختلاط بالناس. الاكثر سيجد كلام كثير من غير ذكر الله، ومن كثر كلامه كثر سقطه. نعم. إياك كما قال بعضهم: كثرة الكلام فإنها تقسي القلب، يعني بغير ذكر الله. فلما خلطنا أغلب الناس وكثر كلامهم وصرنا نحن ننسجم أحيانا ونخوض معهم بكثرة الكلام، حصلت لنا قسوة. فينبغي أن ننتقي جليسنا، ننتقي جليسنا، نقلل الكلام، لأن الإنسان إذا فتح المجال لسانه يتكلم صار ذريعا أن يخطئ، لكن إذا صار يتكلم قليل سيضبط. فالكثرة ذريعة إلى الخطأ، لذلك قال: من كثر كلامه كثر غلط، لأنه ما يضبط الأحرف اللي يتكلم بها، فيتعود على الكلام وينسجم معه حتى يغلط بسخرية، يغلط بغيبة، بنميمة. الآن كثرة الكلام انتقلت لما هو أشد ربما، الكتابة. يتراسل مع شخص من طريق الواتس بلغو، فمن صفات المؤمنين أنه إذا ما سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فكن مؤمن صادق، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، ولا سيما أنك إذا كثرت الكلام في الجوال قد تأثم من جهة إضاعة المال، أن كل 40 دقيقة أو 15 أو 20 دقيقة بفلوس، فحينئذ إذا تكلمت كلام فارغ لا يفيد وأطلت الكلام وأكثرت منه بلا فائدة، فإنك تفعل شيء مكروه من جهة اللغو، وشيء قد يصل للتحريم من جهة إضاعة المال. نهى النبي عن إضاعة المال. نعم. وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره. وسيما عند السلطان، يعني البعض من فرحه أنه جلس للسلطان يصير فقط يعني همه أنه يجذب انتباهه. السلاطين أكره ما يكرهون أصلا قبل أن تقرر الشرع كثرة الكلام في مجالسهم، فأقل الكلام في مجلس السلطان وتكلم فيما ينفع المسلمين من نصيحة للسلطان يستحضرها. فإنك إذا كثرت من الكلام يتشتت أمرك عن نصح السلطان للمسلمين وفائدتهم. قال مالك بن أنس: يجب على العالم أن يدخل على السلطان، وينصحه، يجب. ولا كيف الله أمر موسى أن يذهب أمر وجوب إلى فرعون؟ فيجب. لكن إذا ما كنت أنت بطانة له ورد من المعاصي وأمر له بالطاعة، اتخذ بطانة سوء السلطان ينصحهم فيفتك بالمسلمين أو يضيق عيشهم باستشارات السوء التي تشار عليه. نعم. ولذلك قد كتبت أمس فائدة من عمل أمير المنطقة اللي هو الأمير خالد الفيصل، وكيف إنه يربي أولاده على رباهم والدهم الملك فيصل على العصامية، مقصودي أن يعتمد الولد على نفسه، مو كل ما يأمرك ولدك بشيء يطلب منك شيء تعطيه، اعطيه تارة ومنعه تارة حتى يفطم من هذا الشيء السيء. كما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: لو أنك أريت ولدك كل محبتك، كل ما طلب شيء تعطيه، سيشتط عليك، لن يقبل منك تأديب، لأنه ما يتعود أن تقول لا، فأعطيه تارة وامنعه تارة حتى يفطل أنه ممكن أشياء ما يجدها، يتعود. لكن إذا دللته كل شيء تعطيه، كل شيء تعطيه، إذا كبر ورفض له طلب أقام الدنيا، لأنه متعود كل شيء تعطيه. جاءت وظيفة مو على كيفه، ينفصل عنها، يصبح فاشل، انك عودته تعطيه كل شيء. المهم، يحدثني بعض اخواننا، قال لي ان الملك فيصل اتصل عليه الامير خالد الفيصل لما كان طالب صغير شاب في امريكا، قال له: ارسل لي فلوس، ابوي وقفت سيارتي. قال: أب دبر نفسك، يعني اعمل بما تستطيع واجمع الفلوس عشان تصلح السيارة، عشان يعلم الملك فيصل اعتماد على نفسه. القصة وردت عليها كذا، فكنت في مجلس عشاء مع الأمير خالد بن فيصل أمير المنطقة، فقلت له: هذه القصة صحيحة؟ قال: لا، أبي أصلا يعني ما اشترى لي السيارة، قال ما كانت عندي سيارة أصلا. وهذا أشد في باب التربية، من جهة ما رأى الملك فيصل أن اللي تعود الولد يكون الابن في ذاك الوقت يكون معتمد على نفسه، يركب الباص مثل الطلاب، يروح الجامعة ويجي من الجامعة، حتى تتكون شخصيته فيكون معتمد على نفسه. نعم. فقدم بعضهم عندما سمع هذه القصة اعتراف في رسالة خاصة، قال لي: أصلا أنت ليش دخلت على الأمير؟ ما تعرف أن السلف ينهون عن الدخول على الأمراء؟ نعم فيه، وهذا الكلام صحيح من جهة أنه خرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف على باب السلطان افتتن، من سكن البوادي، من تبع الصيد غفل. ولكن كتبت له في الرد تفصيل، فقال هذا كان، فقلت له: هذا محل تفصيل عند السلف. فالزهري رحمة الله عليه، متفق على جلالته وإتقانه، من المحدثين كان يدخل على الأمير، لكن يدخل لينصح ويقوى على النصيحة. فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه يجب عن النصيحة عند لقاء السلطان، لا يدخل عليه. من عرف نفسه أن يقوي ويجرب نفسه ويعرف نفسه أن يقوى على النصح في أمر رآه خطأ بالدليل الشرعي، فليدخل وليبين دين الله، كما أمر الله موسى أن يدخل على فرعون. وأين فرعون؟ وأين ولاة أمرنا؟ سبحان الله العظيم، الذين يقولون نحن نحكم العقيدة الإسلامية الصحيحة ونحكم الكتاب والسنة، فهؤلاء أولى ولا؟ سبحان الله العظيم. فمن جهة أنهم يدعون للسنة، ومن نظام الحكم الدعوة للإسلام، نظام الحكم الدعوة للإسلام الصحيح النقي، العقيدة الصحيحة، هذا نظام الحكم عند المملكة. ثانيا، أن مقتضى هذا النظام أنه سيقبل منك ولي الأمر إذا قلت له أن الرسول نهى عن كذا، الدليل كذا، والعلماء قالوا كذا. وأذكر في بعض دخلاتنا على سمو الأمير أننا كلمناه في نساء خبيثات في مكة من موريتانيا، لهم خاطبات، لهن خاطبات، والشبكة كبيرة، يتزوج الرجل الواحدة منهن 3 أشهر ويدفع 5000، وأحيانا ما يكون لها ولي عياذا بالله، ثم يطلقها ويأتي الآخر. يعني مر على المرأة في 5 سنين 20 عريس، 30 40 70، بل أنه مرة من المرات دخل رجل يسأل عن شقة أعطته إياها هذه المرأة، ودخل آخر يسأل عن نفس الشقة، فقال أنت ليش تسأل عن الشقة هذه؟ قال والله زوجتي. قال هذه لا، أنا زوجتي هذه، نسأل الله العافية، لا ولي وفوضى. فدخلنا على الأمير وبينا له هذا، فأمر بتشكيل لجنة خماسية من الباحث، من الجوازات، من الشرطة، من 5 لجنة خماسية لنا، واتبعوهم في الأزقة حتى أخرجوا وطردوا إلى موريتانيا جمهور منهم، من هرب المدينة، ثم تبعته وبلغت أمير المدينة أيضا عنهم. مقصود فهذا الفساد في مكة، لو أنت وهذا ما تبلغ عنه كيف يذهب هذا الفساد في أطهر بقاع الأرض؟ فإذا من قوي فيفعل، أما من كما قال ابن القيم البعض يدخل فيرى انفتاح الأبواب الكبار على السلطان، ويسمع شنشنة السيوف والدعاء بالسمع والطاعة علنا، فيقول ما يصل الأمير إلا وقد ذاب، هذا لا يدخل، ضعيف لا يدخل. قال ابن عمر إن ندخل على السلطان يا ابن عمر فنقول كلام غير أن نقوله إذا خرجنا من عنده. قال كنا نعد في زمن النبي هذا نفاق، نفاق، فتقول الحق وتقضي بالحق ولا تخف الله لو متلائم، فحينئذ يكون عملك طيب مقبول شرعا. نعم.
وقالوا أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره.
نعم.
وما ظهر معناه في لفظه. وقالوا العيي الناطق أعيا من العيي الساكت. أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال إياك والكلام، إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت، ولا تماري سفيها ولا فقيها.
أول ما تشوف شخص في المجلس السفيه يتطاول عليك فورا خذ عبرة أنك لا تكلمه بعد اليوم ولا تفتح معه أي شيء، أعرض عنه، تبسم وقل سلام عليك فقط، لا تحاور في أي شيء، لأنك عرف طبعه أن يتطاول لا يقبل الحق، فاتركه لا تخالطه إلا بمقدار نعم ما تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولو بالإجمال من الكلام. نعم.
ولا تماري سفيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه.
تدبر هذه الكلمة اللي قالها، الفقيه يغلبك، فإذا تكون في نفسك تغليط فقيه وجيت تنصحه، اعلم أنه أولا درس وتمكن، فلا تأتي تنصحه وتريد أن تعطف كلامه إلى كلامك وتنوي ذلك، لا، اذهب واسأله واطلب منه استرشاد، هل يجوز كذا؟ ما تقول له يا شيخ أنت قلت كذا، أنت أخطأت في كذا، وأنت ما تعرف، وأنت غير متثبت، فحينئذ اقرأ سله استشكالا، قل ما القول لو قيل كيت وكيت، استشكالا اسأله، لا تجزم، فإذا غلبت أمام الناس ليس جيد هذا، فاسأله سؤال استرشاد. نعم.
واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين.
الله أكبر، كلامك مع الخصمين أكثر من الخصمين. يقول أنت قاضي ما تصلح، الخصمين يتكلموا في مجموع كلامهم في 10 دقائق، أنت نص ساعة تكلم القاضي، وش هاي واعظ ولا قاضي ولا خطيب؟ ينبغي القاضي كلمتين، انتهى المجلس، ماذا عندك؟ كلمات معدودة. فلما يكون كلام الخصوم أكثر من كلام القاضي أكثر من الخصوم اللي عندهم شكايات وحجاج، فيقول له عمر: أنت ما تصلح قاضي، جنب، لأنه بلغني أنك تتكلم أكثر من خصومك. إيه نعم.
وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه، وإلى جنبه أعرابي فقال له: يا أعرابي، ما تعدون البلاغة؟ قال: قلة الكلام. قال: فما تعدون العية فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم.
أحيانا الأعرابي يعني يعرف حكمة، وساعة قد تأتي العالم ساعة جهل، يعني بشر. فهذا عالم ربيع الرأي، كان من شيوخ مالك، جاءت ساعة جهل واستروح وصار يتكلم في مجلس القضاء كلام كثير، قاضي ما يتكلم كثير، لكن يعني عجبت نفسه صار يذكر أقوال وكذا. فمن غير شيء أو من غير حاجة راجحة، فتفضل الأعرابي لهذا، فقال له وقد عجبت نفسه، النفس إذا عجبت الشخص يبدأ يبحث عن إيش؟ المدح، إطراء أو يصدر المدح، ها وش رأيك يعني؟ أي. فقال له، قال له رحمه الله: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: قلة الكلام. طيب أسلوب آخر، طيب العي منكم؟ من اللي فيه عي وفيه؟ قال: اليوم ما كنت فيه. من تقعد تضبط نفسك حتى تتكلم كلامك قليل، هذا عي. لو ضبطت نفسك إذا كنت قوي، لأنك عاجز الآن أن تضبط نفسك ستتكلم كثير في المجلس وأنت قاضي. فالله قادر سبحانه أن الأقل علما قد يؤدب به الأكثر علم، لكن يكون مثبت مما يقول ويحسن العرض. لا تنسى أنه ترى المقام هذا ما كان ينبغي الأعرابي يكلمه الربيع كذا، بس وش قال لك في هذا؟ أعرابي، الأعراب وش عندهم؟ جلافه. قال: ما أنت فيه اليوم؟ يمكن أن يقول له: والله شخص مرة كنت في مجلسه وتكلم كذا وكذا، فيفهم. لكن هكذا الأعراب. اي نعم. لذلك كانوا يقولون: كنا نفرح، ينظف الشهد، لكن كنا نفرح أن يأتي الأعرابي يسأل النبي، انهاب نسأله، يبغوا مسائل ويستفيد. فكانوا على كل حال عندهم هيبة، لما يأتي الأعرابي يطرح مسألته فرحون، يقول الآن جرأته خليني أتعلم منه. اذكرون حديث جاء رجل ثائر الرأس من نجد، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى اقترب من النبي وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام. سؤال استفاده. نعم. طيب هذا مو معناه أننا نروح في سكن المساجد قرب العلماء نجيب لهم أعراب سكنهم وخلهم يعيشون معنا، لا، هذا إذا حصلت هكذا. نعم.
وقال بعضهم: عجبت لإدلال العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.
الله أكبر. إيه، لأنك صحيفتك وشو؟ عقلك. كيف تعرف عقل فلان؟ بما ينطق. يعني الآن يدخل واحد قاعد كذا، تعرف وشو؟ تبجله وتحترمه تتشاهل معه تشتروح وقاعد كذا. عالم غيبي هذا، وش هذا من إنسان؟ وش هو؟ أول ما يبدأ ينطق تعرفه، تعرفه منه. ويذكر في هذه القصة من الطرائف ولا طائف أن شخص عليه آثار هيبة، وهذا مو بلازم أنه الشخص ترى يا أخوان عليه هيبة، يعني واحد تأتيك عظيم اللحية يمشي جميعا كذا وهكذا هيئته هيبة، لكن إذا نطق تعرفه سبحان الله أنه غير ظاهره بما ينطق. فدخل واحد من الصنف هذا على أبي حنيفة في الدرس، أبو حنيفة متباصب مع طلاب ما أدري رجليه، طالب يحتشم مع معلمه ويقبض رجليه ويهيأ، لكن المعلم على ما نذكر من قصص العلماء يستروح بين طلابه واستروح ومد رجليه. فلما جاء الشيخ ظن أنه من العلماء زار ولا شيء وبيستدرك عليه في الدرس أو المهم، فلما رآه أبو حنيفة قبض رجليه حقيقة ولا يزال قابض رجليه، شوف سبحان الله حتى نطق. فجاء في الدرس أن أبو حنيفة كان يذكر أوقات أو الوقت الذي يفطر فيه الصائم وعلامة ذلك، فقال ويبلغ الصائم الفطر أو يكون فطره إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها يعني. فحينئذ رفع يديه أبو حنيفة قال الآن ربما في نفسه يقضى عليه بيجيب شيء يعني، فقال تفضل يعني أجل سؤال تفضل. قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم وإذا لم تغرب؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجليه، ما هناك علم كيف الشمس لا تغرب. نعم إيه.
وقال وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء.
صحيح، كثرة الكلام لا توجد إلا في النساء والضعفاء، كثرة الكلام. لذلك إذا رزق الإنسان امرأة قليلة الكلام إلا فيما يعنيها هذه نعمة كبيرة، لأن أغلب النساء يكثرون الكلام، يعني هي تخاصم مثلا في زوجها تأتي بالماضي والحاضر والسجلات طويلة المدى بعيدة المدى، كثرة كلام. فلذلك ينبغي للشخص أن لا يتشبه بالنساء، كثير كلام مثلهم وتشبه بقوفه منه، من الرجولة وضبط النفس والقوة أن تقلل الكلام، تضبط لسانك، هو يستروح كثرة الكلام بس لا يضبطه إلا فيما تنتفع منه ويعنيك أن يفيدك في الآخرة وفي الدنيا مما تحتاجه. نعم اقرأ.
وذم أعرابي رجلا فقال هو من يتامى المجلس، أعيا ما يكون عنده جلساؤه وأبلغ ما يكون عنده نفسه. وقال المفضل الضبي لأعرابي ما البلاغة؟ قال الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل. وقال الأحنف البلاغة الإيجاز في غير استحكام الحجة والوقوف عندما يكتفى به.
يعني الآن لو جاءك شخص وأنت معلم الناس، شخص عامي وعلمت الناس، وقالك يا أيها الشيخ اختصر، طيب فحينئذ كيف تتصرف مع هذا الشخص اللي قالك اختصر وهو يعلم أنك من أهل العلم ويعلم من نفسه أنه عامي؟ فاصنع معه مثل ما صنع ابن عباس في التأديب. إن الاختصار يا إخوان في مواطن التعليم هذا فن لا يحسنه إلا أهل العلم أصلا. فالاختصار والإطناب بحسب الحاجة، والحاجة هذه أحسن يقدرها إيش؟ عالم. فقل له حيث كانت الحاجة للتطويل سأطول، وحيث كان هناك لا حاجة للتطويل بالاختصار سأختصر. فهذا الاجتهاد يرجع لي أنا لا يرجع لك أنت، انت قليل خبرة في العلم ما تعرف أبعاد ما تقول، نعم، مثل ما يجي واحد يقول لطبيب ماهر في طبي وأبوي كم تستغرق يا دكتور العملية؟ يقول عملية 6 ساعات. يقول يا دكتور الله يهديكم الله يهديكم اختصروها بالله عليك خلها في ساعة ونص. ايش تقول بعقله هذا يا شيخ؟ 6 ساعات كثيرة دكتور والله، تفتحون قلبه وتعرضون الهواء للحجرة العملية كثير، 6 ساعات طالع فيه الطبيب هذا صاحي ولا وش مجنون هذا. فكذلك إذا ينتقد العلماء يأتي هكذا يتصور مثل هذا المجنون، إلا أن يكون بعلم صحيح كما فعل الأعرابي مع ربيعة، عرف أنه علم صحيح سكت ربيعة. لكن هذا يأتيك وينتقدك كأنك إيش، كأنه أعلم في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية ترجع إلى تقدير العالم، فينصحك في هذا الاجتهاد أنه أحسن من اجتهادك اجتهاده، وهو ما خبر له بعلم. ولكن ابن عباس لما قام ابن عباس يخطب فقال يا فلان النجوم قام، نعم يعلم الناس، فقال رجل له الصلاة، ابن عباس مجتهد يبين للناس انه يجوز ان يصلي مثلا هذا الوقت، فقال أتعلمني الصلاة؟ لا غرورا، لكن ليؤدب هذا العامي ان لا يشترئ على العالم الا ببحث ومعرفة قبل ان يتكلم مع العالم وينصح بغير علم. انتهى الكتاب ولا باقي شيء؟
انتهى الفقرة.
يلا نبدأ كتاب ثاني اقرأ.
شيخ ما معنى الإقناط في غير خطل؟
خطل يأتي البحث عنها. نعم. قد أفهم أنا يعني إذا أطنب الإنسان يطنب في فائدة، أما يطنب تكرارا هذا غلط. نعم.
يقول السوكاني رحمه الله في أدب الطلب ومنتهى الأرب باب في ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات، قال واعلم أن المفاسد الماحقة لبركة العلم والمفرقة لكلمة المسلمين كثيرة جدا، والإحاطة بها تتعثر. وقد ذكرنا هنا ما حضر عند التحرير، وأعظم ما أصيب به دين الإسلام من الدواهي الكبار والمفاسد التي لا يوقف لها في الضرر على مقدار أمران، أحدهما هذه المذاهب التي ذهبت ببهجة الإسلام وغيرت رونقه.
والخطل كما ذكر في المعجم حمق، حماقة أو كلام فاسد كثير مضطرب، فلا يتكلم كلام فاسد أو لا فائدة منه أو بحماقة يطنب، بل يطنب والإطناب يحتاج إليه. كابن تيمية لما كان يسترسل ويطنب سبحان الله كل كلمة في إطناب واسترسالة تجد لها فائدة، لا حماقة ولا اضطراب ولا فساد في عباراته ولا تكرار لا فائدة منه. نعم.
هذه المذاهب التي ذهبت ببهجة الإسلام وغيرت رونقه وجهمت وجهه، وقد قدمنا في هذا ما يستغني عن الزيادة إن بقي له فهم يرجع به إلى الحق ويخرج به من الباطل. والأمر الثاني هذه الاعتقادات التي حدثت لهذه الأمة في صالحي الأموات، حتى صار الرجل يقرن من يعتقده من الأموات بمن يقلده منهم، فيقول إمامه في المذهب فلان وشيخه في الاعتقاد والمحبة فلان. وهذا
تفريق غريب، شيخ فلان في المحبة، طيب وش صار؟ يقول هذا شيخي في أمر الولاية وأمر الزهد والصلاح، هذا شيخ في أمر العلم. نعم. ولذلك انتقد على صالح بن نجد قوله أن سيد قطب أو محمد قطب هذا الشيوخ الأمر المعروف النهي عن المنكر، أما بن باز يعني بن عثيمين هذا الشيوخ يعني يقصد الحلال والحرام أو الفقه، فهذا التفريق باطل. نعم، إن محمد قطب تعرفون كيف تنظيره الخروج على ولاة الأمر وكذا، سيد قطب تفجير القناطر التخطيط لها، فلا يصلح أن يقال مثل هذا. بالعكس، ما كان يأمر به سيد قطب محمد قطب منكرات، دماء تستفحل في الأمة بغير حق، خروج على الحكومات وخروج على، فكيف يقال هؤلاء أنهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر؟ ثم هذا في كتاب اسمه 40 نصيحة البيوت، أن تكون مكتبتك كتب محمد قطب وسيد قطب تكون، نعم. ثم أنكر عليه أهل الحديث، فقط حذفها، ما قال أخطأت فيما سبق، قال الذين تابوا وأصلحوا فلا بد يقول وقد كنت ذكرت هذا في الطبعة الأولى وأنا أرجع، هؤلاء الشيوخ فتنة، ما قال هذا، فقط حذفها، فكان ينبغي أن يتراجع. نعم، إلا هذا مثل، نعم هذا باطل، هذا لا، هو يقول في التكتم حسن البنا، صوفية سلفية. نعم،
فيقول إمامه في المذهب فلان وشيخه في الاعتقاد والمحبة فلان، وهذا يقوله ظاهرا، وهو لو كشف ونطق بما في ضميره لقال وشيخه الذي يعول عليه في زعمه عند الشدائد في قضاء حاجاته ونيل مطالبه فلان.
يعني هو يريد في الموتى أن شيخنا في الولاية والمحبة وزهد فلان هو ميت، يقصد شيخه في الشرك لأنه يدعوه من دون الله، نسأل العافية، احمدوا الله يا أخوان نعمة التوحيد. يعني أنتم في الصباح هنا في مدن في العالم، مصبح بعد ما صلى الفجر راح لها الولي وقاعد قدامه يدعوه، ولن تشرق الشمس وأنتم في طلب علم وتوحيد وسنة، اشكروا الله على فضله، نسأل الله أن يوفقنا لشكر نعمة الهداية للتوحيد والسنة، اللهم وفقنا لشكر ذلك. نعم،
فصمي صمام من خلف وأمام، فإن هذه الداهية الدهياء والمصيبة الصماء العمياء، فقد كان أوائل المقلدة يعتمدون على أئمتهم في المسائل الشرعية.
لا بأس أنك تقرأ مذهب، أنت رجل تعتقد عامي أو طالع المبتدئ، تجي عند أستاذ، تقول عندك فراغ يا أستاذ، يقول عندي بعد العصر نص ساعة، فقال بقرأ عليك العمدة أو العدة، نعم العمدة الفقه أو العمدة الأحكام، كل يوم 10 دقائق العمدة الفقه عفوا، تقرأ عليه مذهب واحد وتقلد الأستاذ فيما يرجح لك، وش تسوي؟ هذا لا تقدر عليه، ما في مانع، لكن لو تبين لك كلام أرجح من الأستاذ بالدليل الشرعي فيجب أن تصير للأرجح، ما تقلد في كل شيء، لأن الشافعي يقول وأجمعت الأمة من لدى رسول الله، لما تبيت له السنة لا يدع على قول أحد كائن من كان، فكانوا يوصون كل أمة، قال لا تقلدوني، لا تقلد يعني مالك، لا تقلد الشافعي، لا تقلد، إذا ثبت لك الحق في غيره بدليله من قول عالم آخر ليس أنت، قول عالم آخر. نعم، كتاب البعد
فقد كان أوائل المقلدة يعتمدون على أئمتهم في المسائل الشرعية ويعولون على آرائهم ويقفون عند اختياراتهم ويدعون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم لا ينزلون حوائجهم بغير الله عز وجل ولا يناجون سواه ولا يرجون غيره.
هذا الصحابة طلب العلم الرسول وهو أفضل شخص عندهم، مع ذلك بعد موته ما راحوا القبر وقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله يا رسول الله، ما فعلوا هذا. أأنتم يا دعاة الأولياء أولياءكم أو أفضل رتبة من الرسول؟ لا، أنتم أفضل رتبة من الصحابة؟ لا ذا ولا ذا. إذن يشعكم وشع السلف أن تعرضوا عن دعوة الأموات، هذا شرك أكبر يحبط العمل وخلد في النار، وتعبدوا رب الأرض والسماوات وتدعوه رغبا ورهبا وتخشعوا له سبحانه لأنه خلقكم ورزقكم وحده فاعبدوه وحده. نعم،
ولا يطلبون إلا منه، فهم وإن خلطوا صومهم وصلاتهم وحجهم وزكاتهم
وحجهم
جزاكم الله خير وحجهم وزكاتهم وسائر عباداتهم ومعاملاتهم بآراء الرجال، وقلدوا في كثير من تفاصيلها ما لم يأذن الله به بتقليده، وأخذوا دينهم على الوجه الذي لم يأمر الله به ولا ارتضاه لهم، لكنهم لم يخلطوا في معنى لا إله إلا الله، ولا تلاعبوا بالتوحيد، ولا دخلوا في أبواب الشرك ومضايق الجحود وبلايا الجاهلية وما كانوا عليه.
وكذلك بعض الموحدين هداهم الله، هذول مشركين، يعني هؤلاء مقلدة وأشركوا. بعض الموحدين تجدهم موحد لله متعصب، لا يريد أن يخرج مذهب الحنابلة، خطأ. أو موحد لله لا يريد أن يخرج عن أقوال أبي حنيفة، خطأ، بل يوطن نفسه، يقول متى ما جاء الحديث يخالف مذهبي أتبع الحديث، وهذا إجماع، ما له خيار فيه، ما خيار فيه، حسبكم الإجماع علم، إجماع. نعم، كتابنا بعده.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث النوع 25 كتابة الحديث وضبطه وتقييده.
الكتابة كانت ممنوعة في أول أمر الإسلام، كان النبي يقول لهم لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتبه فليمحه. ثم كما جاء في صحيح البخاري بعد أن خطب خطبة قال أبو شاة يا رسول الله اكتب لي، حتى أتذكر العلم قلته في الخطبة هذا، فقال لي اكتب لأبي شاة. فجمع العلماء بينهما بأن هذا في أول الإسلام حيث خشي أن يختلط القرآن بالحديث، يختلط القرآن بالحديث، فقال القرآن فقط اكتبوا. ثم لما سطر ذلك وجمع في قلوب الرجال على وجه منضبط، سمح النبي في آخر حياته بكتابة الحديث، فلا يأتيك أحد يلبس عليك يقول هذا اللي فعله البخاري ومسلم. الآن قائمة، الآن 1300 سنة 200 قائمين يريدون إسقاط البخاري، نعم، جعلين البخاري أسطورة يعني، وربما لبسوا على الناس بقولهم أصلا النبي نهى عن كتابة الحديث، قال لا تكتبوا عني شيء سوى القرآن، ويأتون بهذا الإلحاد ويتركون الأحاديث اللي فيها كتابة، كتابة عمر لأبي موسى الأشعري، وكتابة الكتاب لعمرو بن حزم أو آل حزم، كتاب النبي، وكتاب النبي للملوك. المهم فحينئذ لبسوا على الناس، هذا أول الأمر، ثم نسخ، والدليل على نسخه إجماع السلف على الكتاب، إجماعهم اقرأ أي في حديث علي رضي الله عنه قال هل خصكم يا أهل البيت النبي بشيء ما خص به الناس؟ قال لا، هذا في رد على الرافضة. وش يقولون؟ في خصوصية النبي قالها لنا، وشه؟ إن ترى عندكم القرآن كامل، عند الناس ربعه، ها، وأن علي سيرجع، وأن علمنا نحن أهل البيت. طيب، هذا في صحيح البخاري بأصح الأسانيد، علي يسأل يا آل البيت خصكم النبي بشيء ما خص به الناس؟ قال لا، علي يقول إلا ما في قبيعة هذا السيف، فكاك الأسير والعقل والدية، ولا يقتل مسلم بكافر. فإذا مكتوب، هذا يدل على ما ذكرنا أنه نسخ الأمر. نعم، اقرأ.
كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي ساه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد.
طيب أنت كتابه؟
لا لا
اقرأ.
قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن.
نعم.
والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتابة نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا.
لذلك ما تقرأ كتاب يا أخي إلا تقرأ مقدمته، تشوف خطة المصنف. بعض الأطفال يقول أول ما أعطي كتاب أو اشترى كتاب من نص يقرأ، قد تفوتك أشياء كثير. اقرأ خطة المصنف في المقدمة لابد، وفي الفهرس وأكثر من مثال، حتى تفهم سلوك وقصد الكاتب من تصنيفه، أو العلماء الذين بينوا منهج الكاتب من أصحابه من هو على مذهبه، حتى تفهم الكتاب. أما هكذا تقرأ عشوائيا ولا تفهم خطة الكتاب ولا المعاني في الحواشي ولا شيء، ما تستفيد كثير. نعم كم باقي؟ اقرأ.
وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق أي الكتابة بخط دقيق، والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
الله أكبر. إذا وانت علق مع المدرس، أنا طلبت منكم تجيبون الكتب ولا ما عنده يعطينا عشان نزوده، يكتب يعطي الأخ أحمد أنه أحتاج كتاب كيف مسند أحمد كذا كذا. لا تكتب تعليق ورا مدرس شيء ما تقرأه، تحتاج سبحان الله مرة تلقاه متفهم التكتب، تحاول تفهم كلام نفسك ما تفهم، اكتب عبارة ولو بغير خط جميل لكن مفهومة حتى ترجع لها تفهم. نعم آخر كتاب اقرأ.
يقول العلامة محمد بن صالح العثيمي رحمه الله في شرح نظم الورقات في أصول الفقه، وما زال الكلام عن القياس الثالث: قياس الشبه. قال المؤلف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا ووجدا، فليلتحق بأي زين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا أضعف أنواع القياس، وهو قياس الشبه. وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم.
يعني مثلا إنسان أغمي عليه 3 أيام ما صلى، 20 يوم ما صلى، فأنت الآن ما عندك أصل، ما عندك حديث المغمى عليه ما حكم صلاته، فسيتردد المغمى عليه بين 2، فما هما؟ المجنون أو النائم. فأشبه شيء في حاله ألحقه، فمن ألحقه بالمجنون الذي لا عقل له وش يقول؟ ما عليك صلاة ولا أنت من أهل العباد أصلا ولا صيام، وهكذا. أكبر الشرح.
وقياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم.
نعم.
فيلحق بأكثرهما شبها،
فيلحق
بأكثرهما شبها.
نعم.
فالرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد واجب عليه، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة واجبة عليه، وإقامة الصلاة واجبة عليه، والصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس له مال، ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويوقف. فإذا أتلف يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ نقول في ذلك تفصيل. ففي باب المعاوضات نجد أن أكثر شبها بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يرهن ولا يوقف، وفي باب العبادات هو أشبه بالحر. والمسألة الآن ليست مسألة عبادات ولكنها مسألة ضمان. فإذا أتلف العبد وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة، وآخر من الأرقاء شيخ كبير عاجز أصم أبكم عالة على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما. فدية الشاب قد تكون مليون ريال، ودية الشيخ العاجز قد تكون 10 ريالات. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف الدية، كلاهما 100 من الإبل. إذن يلحق الرقيق بالبهيمة، ونقول دية القن قيمته بالغة ما بلغت.
يلحق بالبهيمة في الإتلاف، نعم.
وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، وهي دية أجزائه، هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع لم له مقدر من الحر فله حكم، وإذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. وإذا كان في جراحة البطن ليس عضوا مقطوعا، فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا بها، وما بين القيمتين هو أرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000.
شك الراء أرش وليس أرش.
وما بين القيمتين هو أرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000، فدية الجرح تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر، وقيل يعتبر بالقيمة، ويظهر ذلك بالمثال عبد جني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، فإننا نعطيه لليد 5,000، لأن دية يد الحر نصف الدية سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من 2/3. مثال ذلك: هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، فعلى القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بأننا ننسبه نسبة يد الحر إلى ديته نعطيه 5,000، وبينهما فرق. ولو قطعت يده اليسرى إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة فإننا نعطيه نصف قيمته 5,000، وإذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي 10,000 وبعد قطع يده يساوي 8، فنعطيه لليد 2,000. والصحيح في هذه المسألة أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته.
نعم. وفي القاموس الأرش تسكين الراء دية الجراحة الأرش. طيب انتهى. انتهى الدرس لهذا الحد. فيه سؤالين أو ثلاث نجاوب عليها وننطلق راشدين. ما حكم استعمال الشاحن الجوال في غير العمل؟ إيش يعني استعمال الجوال في غير العمل؟ في شؤون غير العمل، يعني هل يجوز في وظيفتك تحط الكهرباء حقت الشاحن؟ طيب إذا كان الوظيفة تمنع تقول تخسر الكهرباء لا تفعل، لأنه مو لك، ويخشى يدخل غلول. جيب شاحنك معك في البيت واشحن جوالك. لكن كانت سامح تعرف من المدير المالي أو المناوب يقول لا بأس، خلاص لا بأس، فلا بد دقيق أنت في الأمور الورع. نعم خير دين الإنسان الورع. ما حكم استعمال الجوال أثناء العمل بدون حاجة؟ العمل على قسمين، إما أن يكون ميداني وتعمل ففي هذا الوقت لا تستعمل الجوال، الشغل عملك. إذا صار في وقت فراغ وتطلب هذا، فإن كان الجوال ممكن تصل فيه الرئيس عليك يبغاك في أي لحظة فيجب أن تفرغه. أما إذا كان يشعر بالمتصل جوالك حتى متكلم أحد فلا بأس، أنك فارغ ما عندك شيء تحتاج تكلم فلان أو فلان بحسب. ما حكم العاب في الجوال؟ الطفل لا ينبغي أن يكثر من النظر في الجوال في الألعاب، هذا لا ينصح به الأطباء، لأنه إذا جلس ساعتين أو ثلاث أو أكثر ربما من نص ساعة فيولد عنده بلادة فيصبح غير فهيم. فلذلك يوصي الأطباء بأنه لا يمكث أمام اللعبة الإلكترونية هذه إلا قليل في أوقات محدودة، ولا يقعد بالساعات حتى لا يتجمد ذهنه ويتبلد فكره، ثم أن هذا يؤثر على شبكية العين. إذا أردت أن تعرف قوة الجوال والضوء فاطفئ الغرفة وشغل لترى أنه كيف يضيء الغرفة كلها. تخيل هذا كله تسلط على شبكية ولدك الصغير الناعم السنة والنصف أو السنة، إيش يهتك من نظر وبصر. فإذا أردت ولا بد فخفف الضوء قدر المستطاع وخليك في حجرة منورة مع الولد. أما أنك تسلط عليه في الظلام الشيء فالمسكين ما تدري كم يتدمر من خلايا العين والبصر، فأنت تكون أسأت لطفلك وأنت لا تشعر، خاصة إذا طلت الزمن والمدة. ولا ينبغي أن يكون مصاحب الموسيقى، لا ينبغي أن يكون تصاوير محرمة، سيارة تتحرك، نعم سيارة تحرك لها عين وسمع وبصر، هذه ما في شيء. لكن يرسم أشخاص وكذا هذا لا يصلح. قرآن في تذكر السامة أنه لا يجوز كتاب على إلا بإذن صاحب. كيف نطبق هذا في الحلقة؟ يأخذ بعض الكتب بعض بدون علم، لا يجوز. يأخذ كتاب صاحب من غير علم يستأذنه، وأيضا يعلق عليه، يعني يأخذ من غير علم. وين كتابي؟ والله معايا أخذته بس ما شفتك أخذته. أشوف كتابي كله مشخط، ليش؟ طب مشخط فيه وأنت ما تستعمله ولا مالي حاجة بهذا، نعم؟ إلا إذا أذن له بهذا. إذا طلقت زوجتي ظن مني أنها الثالثة وذهبت لها وهبت لها جميع الأثاث وهبت لها جميع الأثاث. لما ذهبت المحكمة كانت الثانية ورجعتها واستخرجت إثبات الرجعة. إذا كان في نفسك شرط أنك يعني إنما الأثاث أعطيتها إياه تحسب أنها الثالثة فأعطيتها إياه، أعطيتها بهذا القيد في نفسك إنها الثالثة ولم تكن الثالثة، فهل تصح هذه الهبة نطقت بها بشرط؟ هذا يحتاج إلى تدبر الجواب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك.